قبل أن نبدأ المحاضرة أرجو أن نقضي لحظات في صلاة. نسألك يا رب أن تصاحبنا في هذا اليوم مرة أخرى وتضيب وجهك علينا. نحن نعلم أن ما نفعله هو في صميم إرادتك للإنسان، ولذلك نضمن تواجدك معنا. فأنر عقولنا وأعطينا الجدية اللازمة لمواجهة هذه الحياة. نسألك هذا في اسم حمل الله، أمين. المحاضرات التي نقوم بها سواء في هذا الفصل أو الفصل القادم أو كل الفصول تقف على ثلاثة محاور. المحور الأول هو فهم الإنسان والعوامل التي تلعب دورا في تكوين النفس والشخصية. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو التوقف، دعوة الإنسان لأن يتوقف عن الهروب من النفس ثم مواجهة النفس. المحور الثالث هو مساعدة الإنسان في البحث عن المعنى في الحياة، مساعدته لكيما يعرف ماذا يفعل ليبحث ويجد المعنى في الحياة ولا يملأ حياته بأشباه الحقيقة. إذن أي محاضرة سوف نقوم بها حتما سوف تندرج تحت واحد من هذه المحاور. المحور الأول فهم الإنسان، الإنسان يفهم نفسه وبالطبع يفهم الآخرين. المحور الثاني التوقف عن الهروب من النفس ثم مواجهة النفس. المحور الثالث هو كيف أجد معنى لحياتي. محاضرة اليوم تحت عنوان الصورة الذاتية، وندخل الآن في جسد التشريح الحقيقي لفهم الإنسان. الصورة الذاتية أو self image. يساعدنا في هذه الرحلة اليوم واحد من أهم مشاهير علم النفس كارل روجرز، 1902-1987. كارل روجرز واحد من أكبر خمس أسماء في عالم علم النفس ودراسة الإنسان، صاحب مدرسة Person Centered Therapy، وهو واحد من اثنين من أسس الاتجاه الهيومانست أو الهيومانستيك في علم النفس. روجرز يعتبر المؤسس الأساسي، ثم الشخص الآخر هو إبراهام مازلو، يأتي اسمه بعد روجرز مباشرة في هذه المدرسة The Humanist School of Psychotherapy. إذن نحن أمام واحد من أهم علماء القرن العشرين في دراسة الإنسان، ومن أثر بصورة جذرية في فهم الإنسان وفي تناوله من الناحية العلاجية. لقد غير المسار روجرز، غير المسار الذي انتهجه فرويد بدرجة تقريبا 180 درجة. يحكي روجرز عن فتاة اسمها آن، حضرت معه في أحد مجموعات الدراسة أو مجموعات مساعدة الآخرين، وكان يعقده في أحد المدارس في الولايات المتحدة. كارل روجرز أمريكي الجنسي. يقول روجرز، وأنا أقتبس القصة تماماً، أنه أن كانت فتاة ذكية 17 عاما، لها شخصية جذابة هادئة وجادة، وكانت قائدة في مدرستها. من الخارج لها كل السمات النجاح والجاذبية، ولكنها من الداخل تتمزق. كانت المجموعة التي كان يقودها روجرز آنذاك تناقش بعض قضايا الفكر والدين. بدأت آن تعبر بنوع من الغضب عن تعبر في بعض الاعتراضات عن الأفكار التي تناقش، وكانت تقدم أفكار عقلانية قوية، هكذا يقول روجرز. شعر روجرز آنذاك بإحساس داخلي أطلق عليه intuitive أو حدسة، حدسة الشخص الدارس للإنسان. شعر بإحساس intuitive أن هناك مشكلة في نفسية آن. قرر أن يذهب ويجلس بجانبها. كانت هذه في رأي روجرز، هكذا قال، مجازفة كبيرة منه، لأنها قد ترفض هذا الفعل. هو بالتأكيد لا يعرف ما يحدث معه، هو لا يعرفها، هو فقط شاهدها في الحوار. فهذه مجازفة من شخص بثقل روجرز. في هذا الوقت كان اسمه لمع في كل العالم، ليس فقط الولايات المتحدة. كانت هذه مجازفة كبيرة منه، لأنها قد ترفض هذا الفعل، وقد يكون فهم خطأ أن هناك مشكلة في داخل آن. لكن لدهشة روجرز يقول: عندما فعلت ذلك انخرطت آن في بكاء شديد. سؤال، أي روجرز سأل آن: كم بقى لك تبكي؟ آن: 8 أشهر. لقد فهمت آن سؤال روجرز، فهمته جيدا. ربت روجرز على كتفيها، عبر لها عن اهتمامي، وأشار أيضا إلى حب واهتمام بقية المجموعة لها. وبدأت آن بين دموعها وفي وسط دموعها تحكي عن مشكلتها في منزلها. المشكلة الأولى مع الوالد أنها لا تراه وهو لا يهتم بها. المشكلة الثانية: هناك مشاجرات شديدة بين الأب والأم، هناك شجار، هناك مشدات، هناك مشاحنات، هناك عدم اتفاق. وفسرت آن هكذا قالت في وسط المجموعة، فسرت أن ما يحدث غياب الأب والمشاجرات المنزلية أنها هي المشكلة، ولأنها هي المشكلة شعرت بالذنب. وعندما شعرت، عندما فسرت أنها هي المشكلة وعندما شعرت بالذنب، قالت أو فسرت هذه التفاعلات الداخلية بأن من الأكيد أن هناك شيء قبيح في داخلها. وقالت العبارة الشهيرة التي عنون بها روجرز فصله، قالت العبارة الشهيرة: ما أنا في حقيقتي شيء لا يحب. فكرة جانبية لمن فينا يهتم بمساعدة الآخرين: ماذا كان دور روجرز؟ آن كانت تدور في حلقة مفرغة لا تستطيع أن تخرج منها، تشعر أن هي المشكلة، تشعر ثم تشعر بالذنب، ثم تقول أن هناك شيء قبيح في داخلها، ثم تقول أنها بما أن هناك شيء قبيح في داخلها فبالتأكيد لا يمكن أن تحب. هذه الدائرة المفرعة، وعندما تقول أنه لا يمكن أن تحب يزداد الإحساس بأنها هي المشكلة، ثم الإحساس بالذنب، وهكذا. هذه الدائرة أو الحلقة المفرغة التي يدور فيها الإنسان الذي يعاني نفسيا، لا يستطيع أن يخرج من هذه الدائرة. ماذا كان دور روجرز؟ وهو دور أي إنسان يريد أن يساعد شخص آخر. لقد قام روجرز باعتراض هذه الدائرة المفرغة. كان لابد أن شخص يعترض هذه الدائرة، لابد للدائرة أن تفتح، لا يمكن أن تظل مغلقة هكذا. أن كانت تحتاج لشخص يتدخل لفتح هذه الدائرة، لقد فشلت هي في فتحها، احتاجت لشخص. كان هذا الشخص هو روجرز، لقد تدخل. إن لم يتدخل روجرز لنشأت أو كبرت آن بهذا الاقتناع الداخلي أنها هي المشكلة، أنها تمثل مشكلة في الحياة، وأن هناك شيء قبيح في داخلها، وأنه ما أنا في حقيقتي شيء لا يحب. وبالتالي في رأي روجرز سوف تعيش أكذوبة كبيرة كل حياتها لا دخل لها بها، لكنها سوف تكون سجينة هذه الأكذوبة أو هذه الصورة التي أخذتها عن نفسها. لقد كانت ستخرج للحياة أن سجينة، في رأي روجرز سجينة الصورة الذاتية. ما أنا في حقيقتي شيء لا يحب. وهنا أراد روجرز أن يتحدث عن الصورة الذاتية، وهذا هو موضوعنا اليوم. وقام روجرز بشرح الصورة الذاتية هكذا، وسوف أقتبس ثم أقوم بالشرح. كلمات تاريخية هامة جدا في علم النفس، فأرجو أن ننصت، أرجو أن ننصت، نقتبس. روجرز: هناك عنصر هام أساسي يغلق على الإنسان في وحدته، هذا العنصر هو الاقتناع الداخلي العميق أن حقيقة نفسه، هذه النفس التي يحجبها عن الآخرين، لا يمكن أن تحب. إن من السهل الوصول إلى أسباب هذا الإحساس، إنه مشاعر الطفل التلقائية والبريئة واتجاهات شخصيته التي كتمت ورفضت من الوالدين، حتى أنه بدأ يصدق ويعكس رأي والديه فيه، وكانت النتيجة أنه بدأ يخرج من داخله اعتقادات وسلوكيات تحوي في معناها اقتناعه الكامل أنه شخص لا يمكن أن يقدر أو يحب. وأنا ننتهي من اقتباس روجرز، وهذا هو تعريفه للصورة الذاتية ومنشأها وماذا تفعل. ولأننا أمام تعريف هام جدا ينبغي أن نقوم بشرحه تفصيليا، لأننا نحتاج إلى صفحات كثيرة لشرح هذه العبارة القصيرة المقتضبة جدا من روجرز، لكن فيها صفحات وكتب وكتب. إذن نشرح الاقتباس. يقول روجرز: هناك عنصر هام أساسي. نقول في الشرح أن هذا العنصر هو الصورة الذاتية. إذن عندما يقول روجرز العنصر أساسي، العنصر الأساسي، فهو يقصد السلف إيميج، الصورة الذاتية. وما هي الصورة الذاتية؟ ما هو تعريف الصورة الذاتية؟ باختصار شديد، كيف يرى الإنسان نفسه. هذا هو تعريف الصورة الذاتية، كيف يرى الإنسان نفسه. إذن هذا هو العنصر الهام الأساسي. الكلمة التالية لروجرز: هناك عنصر هام أساسي يغلق. ماذا يقصد بكلمة يغلق؟ يقصد أن الصورة الذاتية هي التي تتحكم في الإنسان وليس العكس. المتحكم في الإنسان ليس نفسه، لكن الصورة الذاتية التي يأخذها عن نفسه، ما يعتقده في نفسه وليس نفسه. وهنا الصعوبة: ما يتحكم في الإنسان ليس نفسه، ولكن ما يعتقده في نفسه، والفرق كبير جدا. الصورة الذاتية التي تتحكم في الإنسان وليس العكس. كان هناك شفرة هي التي تفتح وتغلق باب نفس الإنسان. استعمال كلمة يغلق كأنه يقول أن هناك شفرة هي التي تفتح وتغلق باب نفس الإنسان. هذه الشفرة هي موجودة في الصورة الذاتية، تتضمن في الصورة الذاتية. إذن عندما نقول تغلق أو يغلق، نحن نقصد أن الصورة الذاتية تصبح وكأنها السجان، والإنسان هو السجين. هناك عنصر هام أساسي يغلق على الإنسان في وحدته. نأتي للكلمة التالية: في وحدته. نقول عندما يغلق على الإنسان في داخل جدران صورة ذاتية سلبية، ونحن نتحدث الآن عن صورة ذاتية سلبية. عندما يغلق على الإنسان في داخل جدران صورة ذاتية سلبية، هنا يبدأ أول عرض سلبي، وهو الوحدة، loneliness. وتعريف الوحدة في علم النفس يختلف عن ما يعرفه رجل الشارع. كلمة الوحدة كلمة عميقة وغزيرة ومتشعبة في علم النفس. أول عرض عندما يغلق على الإنسان داخل صورة ذاتية سلبية هو الإحساس بالوحدة. الوحدة تنتج الإحساس التالي، وهو التغرب، alienation. التغرب ينتج الإحساس التالي أو الثالث في هذه السلسلة، وهو الانعزال، isolation. إذن loneliness تنتج لنا alienation، alienation تنتج لنا isolation. عادة الأحاسيس الثلاثة أو التفاعلات الثلاثة يكون مجتمعين معا. عندما نجد واحدة بعمقها، عادة سوف نجد الاثنان الآخرين. وهذا ما يقصده روجرز أنه يغلق في وحدته. عندما يغلق على هذا الإنسان داخل هذه الصورة الذاتية يبدأ إحساس أن لا أحد يشعر بمعاناته. حتى عندما يشعر أحد بمعاناته فهو دائما يشعر أن هناك نقص في الإحساس بمعاناته. وهذه النتائج أو تبعيات الإحساس بالوحدة والتغرب والانعزال، أنه لا أحد يشعر بمعاناتي ولا أحد يفهم أو يستطيع حتى الاقتراب من حجم ومدى هذه المعاناة أو هذا الألم. نعم، هذا الإنسان يعيش حياة اجتماعية وحول الناس، لكنه يشعر بالعزلة وكأنه في حجرة صماء، فاكيوم، مفرغة تماما من كل شيء، لا يسمع ولا يسمع، حجرة صماء، ينادي ويصرخ ولا أحد يسمع. هذه الوحدة مؤلمة إلى درجة كبيرة جدا بالنسبة لهذا الإنسان، بدون أي ظروف أخرى في الحياة، بدون أي صعاب أخرى في الحياة، بدون أي مشاكل أخرى، كوني موجود في هذه الوحدة العازلة، هذا يشكل أو يوجد ألم بدرجة عالية داخل هذا الإنسان. هذا الألم صعب أن يفهم من الإنسان الذي لم يجربه، صعب جدا أن يفهم، صعب جدا أن يفهم. ولذلك أحد أهم صفات الإنسان الذي يتقدم لمساعدة إنسان آخر هو القدرة على فهم هذا الألم. ولن يستطيع أن يفهم هذا الألم إلا إذا جاز هو نفسه في هذا الألم أو ألم مشابه. لن يستطيع أن يفهم هذا الألم إلا إذا كان إنسانا مفكرا. لا يمكن الإنسان غير مفكر حتى إن جاز في الألم أن يشعر بألم إنسان آخر. لابد أن يتحلى بالصفتين، الصفة الأولى هي أن يجوز في الألم، والصفة الثانية هو الفكر. لأني لكي أفهم ألم إنسان آخر أحتاج أن أفهم الألم بشقيه، الشق التجريبي والشق الفكري. إذن هناك أناس جازوا بآلام شديدة في الحياة لكنهم يفتقروا إلى الفكر، ولذلك من الصعب عليهم أن يعايشوا إنسان آخر في ألمه. من أين يأتي الفكر؟ من المفكرين. وأين نجد المفكرين؟ في الشارع، في المجتمع، في الهواء؟ لا، لا يوجد مفكرين إلا في الكتب. إذن إن كنا نريد أن نفكر فلابد أن نذهب إلى الكتب. صعب على الإنسان الذي يتألم بصورة ذاتية سلبية أن يحكي، أن يشرح حقيقة ما بداخله للآخرين، وهذا يزيد من الإحساس بالعزلة، أنه غير مفهوم. ماذا يحدث بعد ذلك؟ ألم الوحدة والتغرب والانعزال يسحب من الإنسان طعم ومذاق الإنجاز، فحتى عندما ينجز لا يستطيع أن يستطعم مذاق الإنجاز. وهذه كارثة، لأنه عندما يستطعم مذاق الإنجاز هذا يخفف من ألمه، فحتى طرق العلاج لا تساعده. نحن نحتاج أن ينجز، ونحتاج أن يتذوق طعم الإنجاز، لأن هذا أحد المصل أو الأمصال لهذه الألام، لكنه عندما ينجز لا يستطيع أن يتذوق فعلا مذاق طعم ومذاق وحلاوة الإنجاز. والشخص العادي الجالس بجانبه لا يفهم ذلك، لا يستطيع أن يفهم ذلك، لأنه لا يفهم، لا يفكر، لا يقرأ، لا يدرس. فيقول له أنك تنجز، لماذا لا تستطيع أن تتذوق؟ ويبدأ في إلامه. وآخر شيء يحتاجه هذا الإنسان المتألم أن يلام، لأنه هو دائم الإلام لنفسه، أسطوانة شغالة كل الوقت في إلام للنفس. إذن ألم الوحدة والتغرب يسحب من الإنسان طعم ومذاق الإنجاز. وعندما لا يوجد مذاق حلو للإنجاز، ماذا يحدث؟ خطوة التالية، بالتالي لا يوجد حافز للطموح. لأنه ما يعطيني الطموح هو الحافز، والحافز يأتي من أني قد أنجزت سابقا وتذوقت هذا الطعم الجميل للإنجاز، فهذا يعطيني الطموح لليوم التالي لأخرج لمزيد من الإنجاز. لكن كان طعم الإنجاز ليس حلوا وجميلا، فبالتالي سوف ينقص، أو لا يكون هناك حافز للطموح. وعندما لا يكون هناك حافز للطموح، التبعية، ما هي التبعية التالية؟ خاصة بالأهداف، تختل الأهداف، تتوه، تضيع، ويتوه الإنسان في الأهداف، لا يعرف ماذا يريد وإلا ماذا يهدف وكيف يهدف، لأنه يقول لماذا السعي إذن؟ لماذا السعي إذن؟ إذن نقول، يقول علم النفس وعلم الحياة وعلم الفلسفة وعلم الفكر، الأهداف، الطموح، السعي، الإنجاز يمثلون عملية مترابطة، حلقات في سلسلة مترابطة، الأهداف، الطموح، السعي، الإنجاز معا يمثلون عملية مترابطة، الخلل في واحدة منها يسبب خلل في كل السلسلة. ولذلك نفهم الآن لماذا قال روجرز أنه يغلق عليه في وحدته. هذه نتائج هذا الغلق، وهذه النتائج تؤدي إلى المزيد من الغلق، المزيد من سجن هذا الإنسان. يحدث خلل في هذه العملية الهامة جدا، الأهداف، الطموح، السعي، الإنجاز، من أهم عمليات الإنسان، يحتاجها كل يوم. عندما يحدث خلل في هذه السلسلة، هذه العملية، ماذا نتوقع؟ يختل توازن الإنسان. هذه الوحدة والعزلة قد تؤثر في قدرته على التواصل. إذن الأمر الأول أن الوحدة والتغرب والانعزال يسحب من الإنسان طعم ومذاق الإنجاز وتبعياته التي تحدثنا عنها. الأمر الثاني، ما تفعله الوحدة والعزلة تؤثر في قدرة الإنسان على التواصل. مع الآخرين. قد يشعر بوجود فجوة دائمة ودائما بينه وبين الآخرين. دائما ما يشعر حقيقة أو غير حقيقة بوجود حاجز وفاصل دائما. عنده قناعة داخلية أن هناك حاجز وفاصل بينه وبين الآخرين، حتى إن كان لم يكن هناك هذا الحاجز، لكنه مقتنع، هناك قناعة في داخله أن هناك حاجز وفاصل. وهذا نتيجة مباشرة لإحساس بالوحدة والعزلة والتغرب. هذا يؤثر في قدرتي على التواصل مع الآخرين، وعندما يؤثر في قدرتي على التواصل مع الآخرين نأتي للنتيجة الثالثة، وهي جعل العلاقات أو تكون العلاقات ربما غير مشبعة بالنسبة له. نعم هناك علاقات، نعم هناك نوعا ما من التواصل، لكنه غير مشبع بالنسبة له. ونحن نحتاج أن هذه العلاقات تكون مشبعة بالنسبة له، لأن هذه أحد الأمصال التي نحتاجها في العلاج. لكن العلاقات غير مشبعة بالنسبة له. قد يشعر أن الآخرين لا يفهمونه، وقد يفشل هو في فهم الآخرين، لأن هناك حاجز، هناك فاصل، هناك خوف من التواصل، هناك تردد، هناك عدم الثقة في النفس نتيجة للصراعات الداخلية، عدم الثقة في القدرة على الحكم على علاقاته مع الآخرين. هذا كله يؤدي إلى فشله في فهم الآخرين، لأنه ينتقص شيء هام جدا في هذه المعادلة، هذه الديناميكية، معادلة فهم الآخرين. لأن فهم الآخرين يحتاج للخروج خارج سجن الذات، شرط أساسي هام جدا. لكما أفهم الآخرين حقا ما في أعماقهم، ليس الفهم السطحي، ليس الفهم هو خارج فقط. عندما أتحدث عن فهم الآخرين أنا أتحدث عن فهم بواطن الآخرين، أعماق الآخرين، ما في داخله، حتى ما لا يستطيع الإعلان عنه. لا أتحدث عن فهم الآخرين الفهم السطحي الذي يعيش فيه معظم البشر. أن فهم الآخرين يحتاج للخروج خارج سجن الذات. ونحن اتفقنا مع روجرز أن هذا الإنسان يعيش محصور داخل سجن الذات. فهم الآخرين يحتاج للخروج خارج سجن الذات، وأيضا التحرر النفسي والفكري والعاطفي، وهو لا يمتلك هذه، لا يمتلك هذا التحرر. قد نجد شخص في سجن الصورة الذاتية السلبية يعتقد أنه يفهم الآخرين، هو يعتقد أنه يفهم الآخرين، لكن في معظم الأحيان هذا الاعتقاد خاطئ. في معظم الأحيان أقول، وليس في كل الأحيان. ملحوظة صغيرة في علم النفس، لا يوجد تعميم في علم النفس، لا يوجد تعميم. عندما نتحدث عن شيء غالب، لكن دائما هناك استثناءات. لا يوجد تعميم في علم النفس، لا يوجد تعميم. ليس كل طفل احتقر في منزله سوف يخرج يحتقر نفسه، استحالة، أو يحتقر آخرين، استحالة. لا يوجد تعميم في علم النفس، هناك دائما الاستثناءات، ولذلك نحتاج أن ندرس. ولذلك نقول أن سجين الصورة الذاتية السلبية في معظم الوقت يعتقد أنه يفهم الآخرين، لكنه في حقيقة الأمر لا يستطيع أن يفهم الآخرين، لأنه فهم الآخرين يتطلب الخروج من سجن الذات. وهو عاجز عن الخروج من سجن الذات، نجده يذهب للآخرين ويطوق للتواصل معهم لأنه في احتياج شديد، عنده نقص شديد. ولكن رغم ذهابه للآخرين وطوقه للآخرين والتواصل معهم، لكنه يخرج بعد التواصل غير مشبع، وهذا يزيد إحباطا. فإذا يذهب للآخرين في احتياج شديد، يخرج غير مشبع، يزداد الإحباط، فلا يعلم ماذا يفعل. الاحتياج موجود وملح، الشعور بالفشل موجود، الإحساس بالإحباط موجود، لا يعلم ماذا يفعل، فيصبح سجينا في مصيدة، trapped، موجود وكأنه في مصيدة لا يعرف ماذا يفعل، يذهب يمينا أم شمالا، ماذا يفعل؟ لا يعرف ماذا يفعل، حاول أشياء كثيرة ولم ينجح أي شيء، فهو في مصيدة الآن. نسأل السؤال الآن، هل هذا الإنسان قادر على التواصل في عملية الزواج؟ لا نتوقع ذلك، لا نتوقع ذلك. لا يمكن أن نغالط العلم، لا يمكن أن نرفص ضد العلم، لا يمكن، لكن كل البشر يرفصون ضد العلم، كلهم يرفصون ضد الحقائق، لا نستطيع أن نرفص ضد العلم. هل هذا الإنسان بهذه الصورة الذاتية السلبية قادر على إنجاح عملية الزواج؟ نقول ويقول العلم لا ولا ولا. إذن أول اقتراح لهذا الإنسان أن لا يتزوج. إذا لم ينجح قبل الزواج، ما هي فرصي في النجاح في الزواج؟ دليل على النجاح في الزواج أن ينجح قبل الزواج، دائما نقول له ذلك، اثبت لنا نجاحك قبل الزواج، نقول لك نعم أنت الآن قادر على الزواج وعلى إنجاح عملية الزواج. إن لم ينجح قبل الزواج، من الحماقة، من اللامنطقية، من اللافكر أن نقول له تزوج، ففي الزواج سوف تتعلم مهارات التواصل. يا للهول، يحتاج أن يتعلم مهارات التواصل قبل الزواج ويثبت لنا ذلك قبل الزواج، ثم نعطيه تأشيرة الدخول للزواج. هل البشر يفعلون ذلك؟ هل هذا الإنسان قادر على التواصل في عملية الزواج؟ لا نتوقع ذلك، إلا احتمال ضعيف، ضعيف جدا، إلا ربما في حالة واحدة، ربما لن أجدها كثيرا، لم أجدها شخصيا كثيرا، لم تتحدث عنها الكتب كثيرا، إلا أن في زواجه يجد إنسان يستطيع إخراجه من سجن وحدته النفسي والعاطفي. وهتولي الإنسان ده بقى، لم أراه عن نفسي، لم أراه حقيقة في عمري، لم أراه. هذا يتطلب نوعية من البشر غير موجود في عصرنا هذا، غير موجود. عندما يجد أحد فليقل لنا، العكس سوف يحدث في الزواج، أن شريك الحياة سوف يقوم ب إلقاء كل الاتهامات على هذا الضعيف، هذا السجين، هذا الذي يعاني، لأنه الآخر عنده احتياجات أيضا، مش كده؟ أليس كذلك؟ فيقول له لماذا تزوجت إذن إن كنت غير قادر على تسديد احتياجاتي؟ إذن نقول لهذا الإنسان صاحب الصورة الذاتية السلبية، من الأأمن يا عزيزي، من الأأمن، انقذ نفسك. عندما تفشل في التواصل قبل الزواج والخروج من سجن الصورة الذاتية السلبية قبل الزواج، من الحكمة أن لا تخوض عملية الزواج. تجربة الحياة تثبت لنا أن هذا الشخص صاحب الصورة الذاتية السلبية عادة في معظم الأحيان يكون زواجه غير ناجح، حتى إن استكمل الزواج، لا نتحدث عن انفصال، الزواج يستكمل تحت سقف، يوجد الاثنين تحت السقف، مش هيقع السقف عليهم، لكن الزواج غير ناجح، غير مشبع، غير الصورة الجميلة التي تحدث عنها الكتاب المقدس، الصورة الجميلة تحدث عنها المفكرين. زواج غير ناجح. تجربة الحياة تثبت لنا أن هذا نادر الحدوث، أن يوجد شخص يساعد هذا الإنسان المتألم. لماذا؟ لماذا لا يوجد هذا الشخص؟ نعرف جيدا، نعرف تماما أن البشر أنانيين وناقصين وغير مفكرين وغير متأملين وغير دارسين وغير قارئين. للأسف هذا هو واقع البشر الذين نتعامل معهم والذين هم نحن وليس آخر، الذين هم نحن وليس آخر. نحن لا نتحدث عن بشر في كوكب آخر أو في قاعة أخرى، نحن نتحدث عن نحن البشر في هذا الكوكب وفي هذه القاعة وفي كل قاعة مماثلة لها. هذا هو واقع الحياة. هناك عنصر هام أساسي يغلق على الإنسان في وحدته، قمنا بشرح كلمة وحدته. يغلق على الإنسان في وحدته، هذا العنصر هو الاقتناع الداخلي العميق. والآن نتوقف أمام كلمة الاقتناع الداخلي العميق. ماذا يقصد روجرز؟ يقصد أنها قناعة قوية راسخة لا تتزحزح، الاقتناع الداخلي العميق، قناعة قوية راسخة لا تتزحزح، عميقة لأنها موجودة في كل طبقات النفس، فهي موجودة في الثلاث طبقات للنفس، موجودة في الوعي وتحت سطح الوعي وفي اللاوعي، موجودة في ثلاث طبقات النفس. وجود هذه القناعة في كل طبقات الوعي الإنساني هذا ما يجعلها راسخة وقوية متأصلة. ماذا يجعلها راسخة وقوية ولا تتزحزح؟ أنا موجودة في كل طبقات النفس، وأخذت سنوات تزرع وتروى وتتأصل وتثمر. تكونها في سنين العمر الأولى للطفل هو ما يعطيها رسوخها، هذا هو بالضبط السبب. إنما يتكون في السنين الأولى في عمر الطفل راسخ، صعب أن يتزحزح، وأحيانا لا يتزحزح. الاقتناع الداخلي العميق. لماذا سنين العمر الأولى للطفل؟ لأن هذه هي أكثر مرحلة يكون الطفل فيها مستعد للاستقبال، والتعلم عن طريق الامتصاص هي المرحلة الوحيدة التي يكون الطفل فيها 100% مستعد للاستقبال وقابل للتعلم عن طريق الامتصاص. في المراحل التالية الطفل لا يتعلم أساسا بالامتصاص. الامتصاص بمعنى أنه مثل الأسفنجة التي مجرد أن نضع عليها بعض قطرات الماء لا حول لها ولا قوة إلا أن تدخل هذه القطرات بين خلايا ونسيج هذا العضو أو هذا الكيان، كيان الطفل. إذن هذا هو قانون الحياة الذي وضعه الله في الخلق. يا لحكمة الله. التي لا يفهمها الإنسان ولا نفهمها إلا أننا استخدمنا هذه الحكمة خاطئا ثم نلوم الله. هذا هو قصد الله في الخلق في هذه المراحل الأولى، في 10 سنوات الأولى في حياة الطفل، هذا ما قصده الله، أن يكون مستقبلا كاملا ممتصا. هذا هو قانون الحياة. ما يزرع في الطفولة يتأصل ويترسخ. لا يقول علم النفس أنه لا يمكن اقتلاعه أو زعزعته، يمكن ذلك لكل قاعدة استثناء، يمكن. حتى عندما قلنا أن قناعة قوية راسخة لا تتزحزح، يقول علم النفس يمكن اقتلاع هذه البذور أو زعزعة هذا البناء الذي تكون في الصورة الذاتية لهذا الطفل، يمكن ذلك. ولكن هناك صعوبة في هذه العملية. هذا ما يقول لنا علم النفس، هناك صعوبة في هذه العملية، ولذلك يحتاج الإنسان إلى تركيز وسعي وعزيمة وبحث عن المعنى في الحياة لكي ما يستطيع أن يقتلع هذه البذور. يحتاج إلى تركيز، إلى سعي، إلى عزيمة وتصميم، ويعلم عن ماذا يبحث، أنه يبحث عن المعنى في الحياة وليس عن التخلص من ضعفاته. كم هي أهم هذه العبارة أنه في بحثه لا يبحث عن التخلص من ضعفاته، لا، إنه يبحث عن المعنى في الحياة، وعندما يبحث عن المعنى في الحياة سوف يستطيع التخلص من ضعفاته وليس العكس. معظم الضعفاء يقولون دعني أتخلص من ضعفي ثم أستطيع عندئذ أن أجد المعنى في الحياة، ويقول لهم المفكرون لا، أنت تحتاج أن تخرج تبحث عن المعنى في الحياة، وفي هذا البحث سوف تعرف وتتعرف عن طرق اقتلاع بذور وجذور الصورة الذاتية السلبية. هذه العملية عملية صعبة، لابد أن نعترف بذلك، ومن يعيشون هذه الصورة الذاتية السلبية يعلمون ذلك جيدا، لا يحتاجون أي برهان أو أي إقناع، هم يعلمون ذلك، لقد تصارعوا سنوات وسنوات مع هذه الصورة الذاتية السلبية، لا يحتاجون إلى اقتناع أو إقناع. من يحتاجون إلى إقناعهم هؤلاء الجهلة الآخرين الذين يعيشون مع هؤلاء، هم الذين يحتاجون إلى الإقناع لأنهم في جهالة. لكن الإنسان المتألم لا يحتاج إلى إقناع بأن العملية صعبة، ليست مستحيلة، يقول علم النفس وتقول المسيحية، ليست مستحيلة لكنها صعبة، نعم، ولذلك يحتاج الإنسان إلى التركيز والسعي والعزيمة والتصميم والبحث عن المعنى في الحياة. هناك مبدأ هام في الحياة بدونه لكنا جميعا قد متنا، من يسعى يجد، هذا هو المبدأ الهام في الحياة، من يسعى يجد. أشكر الله أن هذا موجود في نسيج الحياة، أن من يسعى تتوج أو يتوج سعيه بنجاح، حتى إن لم يكن النجاح كاملا لكنه نجاحا كافيا. لا نحتاج نجاحا كاملا، نحتاج نجاحا كافيا. نقول أن البحث عن المعنى هو الذي يعطي طاقة العزيمة والسعي والتصميم للتخلص من إعاقات الصورة الذاتية السلبية. هذا مبدأ إنساني وفكري ونفسي هام جدا. لذلك تحدث دائما فيكتور فرانكل، وسوف نأتي إليه، صاحب مدرسة الإكزيستنشال سايكوثيرابي، المدرسة الوجودية في السايكوثيرابي، تحدث من أقوى من تحدثوا عن أهمية البحث عن المعنى في الحياة، وأن هذا أحد أهم أدوار الإنسان المساعد، الإنسان المعالج، لأن يخلص الإنسان المضطرب من ضعفاته، ليس هذا هو الدور الهام، الدور الهام أن يساعده أن يسأل السؤال ما هو المعنى لهذه الحياة وكيف أجد هذا المعنى. قد ساعدنا فرانكل تماما في هذا الاتجاه، وسوف نأتي إليه لأن هذا هو أحد المحاور التي نقف عليها في هذه المحاضرات، البحث عن المعنى. لذلك ما يعطي طاقة الاستمرارية في الإنسان، للإنسان الذي يريد أن يتخلص من صورة ذاتية سلبية، ما يعطيه الطاقة هو أن يعرف ما هو المعنى في الحياة ويحاول أن يصل إلى هذا المعنى في الحياة. إذن التخلص من سلبياته، سلبيات الصورة الذاتية يأتي كهدف متضمن ليس أساسي، هذا أهم من ما ننادي به، هذا أهم من ما ننادي به. إذا كان هدف الإنسان فقط أن يتخلص من صورة ذاتية سلبية وفقط يتخلص من الألم، فالاحتمال الكبير أنه سوف يفشل. هذا هو ما تعلمناه من الحياة. لقد ساعدونا المفكرين أن نفهم هذه الحقيقة. إذن من أهم أهداف المعالج أن يساعد الإنسان الآخر أن يجيب على هذا السؤال: ما هو المعنى في الحياة؟ هناك شرط. نسأل المعالج: هل أنت يا عزيزي وجدت المعنى في الحياة وتستطيع أن تكون قدوة لنا جميعا؟ هذا هو السؤال. من أقوى مفكرين علم النفس وعلماء علم النفس الذين تحدثوا عن أهمية أن يحصل المعالج على المعنى أولا في الحياة كارل روجرز. فرويد لم يتحدث أبدا عن ذلك، أدلر قليلا، كارل جوستاف يونغ قليلا، جاء روجرز. بريك ثرو في علم النفس، وقال أن المعالج ينبغي أن يحصل هو أولا على المعنى، وعندئذ يستطيع أن ينقل هذا المعنى للإنسان المتألم، وفي نقله لهذا المعنى سيساعد الإنسان المتألم أن يتخلص من الصورة الذاتية السلبية. أقول عبارة بين قوسين وأقولها بحزن شديد وبحسرة: أنا ما أسمعه في السوق، في سوق الكنيسة، ما أسمعه من أشخاص يحاولون أن يساعدوا آخرين مخزي للغاية، لا ينتمي على الإطلاق لا للعلم ولا للفكر ولا للمسيحية. كل ما يحاولون أن يفعلوه هو التخلص من الأعراض، وهم لا يعرفون حتى كيف يتخلصون يساعدوا الإنسان يتخلص من أعراضه. كل ما يحاولوا أن يفعلوه أن يساعدوا الإنسان أن يتخلص من أعراضه. يا للفقر. وبالطبع هؤلاء يفعلون ذلك لأنهم مفتقدين للمعنى في الحياة. إذن فاقد الشيء لا يعطيه ولا يستطيع حتى أن يفهمه. البحث عن المعنى في الحياة هو الذي يعطي الطاقة، طاقة السعي للتخلص من الإعاقات. نحتاج أن نستوعب هذا الفكر. أقول أن هذا المبدأ هو أحد أهم قنوات وتكنيكات وطرق مساعدة الإنسان في العملية المشورية، مساعدتي في إيجاد المعنى في الحياة. وهذا يلعب دورا مباشرا وغير مباشرا في التخلص من إعاقاته. ويسألوني ما هو العلاج، أقول هذا هو العلاج. دائما يسألوا ما هو العلاج، أقول العلاج أن تجد أنت أولا المعنى في الحياة، ثم تساعد إنسان آخر أن يجد المعنى في الحياة، وعندئذ سوف يبدأ أول خطوة في التخلص من إعاقاته. عندما ينحصر فقط في التخلص من إعاقاته لن يستطيع التخلص من إعاقاته. صعب.
صعب.
ولذلك يأتي إلي أناس بعد 5-6 مقابلات أكتشف أن كل ما يريدونه هو التخلص من الأعراض. أحاول بهدوء شديد أن أوسع الصورة، أتحدث عن المعنى في الحياة. عندما يستجيب الإنسان نبدأ رحلة العلاج، عندما يقتنع نبدأ حقيقية رحلة العلاج. بدون ذلك نحن في دائرة صغيرة وفقيرة، وهي دائرة الأعراض، لأن هدف الله في الخلق هو أن يجد الإنسان المعنى في الحياة، وهدف الفكر أن يجد الإنسان المعنى في الحياة، ليس التخلص من الألم أبدا. التخلص من الألم ليس هدف الحياة، وسوف نأتي لذلك لاحقا. التخلص من المعاناة النفسية ليس هدف الحياة. إنه التخلص منه هو ناتج، a by product. وأقول لماذا نفشل أحيانا كثيرة في العلاقة المشهورية؟ عندما يقوم المعالج بلعب دوري حقيقة، لماذا نفشل؟ عندما يفشل الإنسان المتألم صاحب المشكلة في أن يخرج يبحث عن المعنى في الحياة، وينحصر في أعراضه وفي أهدافه الخاطئة، في أهدافه الخاطئة. روجرز الغير مسيحي، والد روجرز كان راعي خص في الولايات المتحدة، لكن روجرز رفض المسيحية، لكنه هذا نفس روجرز الذي رفض المسيحية قال أن أهم شيء في الحياة هو أن يجد الإنسان معنى لهذه الحياة. تحدث عنها كأنه يتحدث من الكتاب المقدس، ربما تأثر من والده، ربما لا نعلم، دون أن يشعر ربما. يقول روجرز الاقتناع الداخلي العميق، هذه القناعة راسخة، هذا يعني أننا نحتاج إلى مجهود كبير لتغيير هذه القناعة. الإنسان نفسه يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى سنوات، نعم ليس شهور، إلى سنوات، ويحتاج إلى مجهود، نعم سنوات، ويحتاج إلى معرفة، نعم معرفة، نعم معرفة. نقول أن هذه المعرفة سيحصل عليها من مصدر واحد فقط من القراءة، مصدر واحد فقط، مصدر واحد فقط القراءة، مصدر واحد فقط. أن هناك أسلوب منهجي ومنطقي لتغيير هذه القناعات الخاطئة. إذن من أهم أهداف العلاقة العلاجية، العلاقة المشورية، العلاقة المساعدة، the helping relationship، من أهم أهدافها أن تحث الإنسان أن يخوض معركة القراءة. لأنه بدون أن يخوض معركة القراءة فأي خطوات يحتاج أن يأخذها سوف تكون محدودة ومحدودة جدا محدودة ومحدودة جدا، لأن العملية التي هو فيها عملية صعبة وتحتاج إلى إدراكات، وهو لن يحصل على هذه الإدراكات إلا من القراءة، لن يحصل عليها فقط من العلاقة المساعدة، استحالة، يحتاج إلى القراءة، يحتاج إلى بناء الفكر. لذلك أحد أهم أهداف العلاقة المساعدة هي أن نقنع الإنسان أنه يحتاج أن يبني فكرة. هناك عنصر هام أساس يغلق على الإنسان في وحدته، هذا العنصر هو اقتناع الدخيل العميق أن حقيقة نفسي، هذه النفس الداخلية التي يحجبها عن الآخرين، نأتي لهذه العبارة لنشرحها، التي يحجبها عن الآخرين. لماذا يحجبها؟ لأن هناك إحساس بالنقص، لذلك يريد أن يحجبها. الإنسان أن الإنسان يدرك أن الإنسان ناقص عن بقية أقرانه في الحياة، هذا إدراك قاعدي في داخله، أنه ناقص عن أقرانه. وهذا يجعله يريد أن يحجب هذه النفس، وهذا يجعله عندما يدرك أنه يريد أن يحجبها عن الآخرين يجعله يشعر بأول إحساس وهو الخجل. أول سلمة في السلم، سلم الحجب عن الآخرين، أول إحساس هو الخجل من هذه النفس. ثم تأتي الدرجة التالية بعد الخجل، يصل الدرجة التالية الخجل يصل إلى إحساس بالخزي. هناك خزي وهناك عار من هذه النفس. ثم تأتي الدرجة التالية، لا محالة، لا محالة، وهي احتقار لهذه النفس. الخجل يأخذنا إلى الخزي والعار، الخزي والعار يأخذنا إلى احتقار لهذه النفس. عندما يحتقر الإنسان هذه النفس تأتي الخطوة التالية، هذا يؤدي إلى عدم الرغبة في الاقتراب من هذه النفس، لا يريد أن يقترب أحد من شيء مقزز. عندما نأتي إلى شيء مقزز نريد أن نبتعد عنه. عدم الرغبة من الاقتراب من هذه النفس بمعنى هناك محاولة للهروب منها، لعدم التقابل معها، لعدم مواجهتها بكل الطرق. نحتاج أن نبتعد عن هذه النفس، ولكن لا يستطيع الإنسان الهروب من النفس لأنه مصمر ومودد فيها، لا يستطيع الهروب. هنا يبدأ الصراع. الخطوة التالية هي الصراع ما بين الإنسان ونفسه، وكأنهما كائنان أو كائنين وليس كائن واحد. هذه العبارة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية في علم النفس، لأن هنا يبدأ الانشطار. غاية في الأهمية في علم النفس، غاية في الأهمية، هنا يبدأ الانشطار عندما لا أكون أنا ونفسي معا، أنا ثم نفسي أو نفسي ثم أنا، هنا يبدأ الانشطار، تبدأ الاضطرابات، تبدأ أول خطوة في مرض النيوروسيس سنتحدث عنه لاحقا. هنا يبدأ الصراع ما بين الإنسان ونفسه، وكأنهما كائنين وليس كائن واحد. وأحيانا ليس فقط صراعا ولكنه عداوة. إذن تبدأ في أحيان نوع من العداوة بين الإنسان ونفسه، بين الكائن الأول والكائن الثاني. وعلم النفس يقصد ذلك، لا نقولها مجازيا، علم النفس يقصد ذلك، أن هناك انشطار وهناك كائنين داخل هذه النفس، داخل هذا الجسد. لا نتحدث مجازيا، نتحدث علميا. ربما تبدأ أو يبدأ نوع من العداوة بين الكائنين. في هذا الصراع تارة يقترب الإنسان من نفسه وتارة يبتعد، لكنه لا يستطيع الابتعاد طويلا أو كثيرا. يدرك أنه مسمر ومودد في هذه النفس. إذا نجح الإنسان في الفصل الكامل بينه وبين نفسه، انتقل من مرحلة النيروسيس إلى مرحلة السايكوسيس. إذا حدث الانشطار الكامل في النفس، فقد الإنسان التلامس مع الواقع وبدأ في عملية السايكوسيس، أو ما يطلق عليه باللغة العربية الذهان. يبدأ الإنسان في فقدان التلامس مع الواقع وبدء مرحلة الهالوسينيشنز والديلوجنز ومرحلة الشيزوفرينيا والجنون. إذا نجح تماما في أن يبتعد عن هذه النفس، ونشكر الله أن هذا لا يحدث كثيرا، أنه لا ينجح في القيام بعملية الفصل الكامل بينه وبين نفسه. فعندما لا ينجح في عملية الفصل التام، يدرك أنه لا يستطيع أن يبتعد عن هذه النفس التي هو يحتقرها. فهذا يولد الخطوة التالية وهي الإحباط. هذه كلمة هامة جدا، الإحباط من النفس ومن الحياة. هذه كلمة هامة جدا، هامة جدا في علم النفس، الإحباط، لأنها خطوة لما يأتي بعد، فيما بعد. كلمة هامة جدا، هذه الخطوات أو الدرجات هامة جدا أن نفهمها، لأننا لا نعلم الإنسان الذي نقف أمامه هو عند أي مرحلة. الإنسان الذي نقف أمامه نتعامل معه عند أي مرحلة من المراحل. الإحباط خطوة التالية يولد نوع من المرارة، ونستطيع عندما نجلس، عندما نكون فاهمين وعالمين، عندما نجلس مع إنسان نستطيع أن نشخص هل هناك مرارة أم لا، وينبغي أن نقوم بهذا التشخيص. الإحباط يولد نوع من المرارة أساساً، ومع المرارة يأتي المرارة وأخواتها، زي كان وأخواتها، المرارة والحسرة والحزن الدفين، المرارة وأخواتها، الحسرة. لماذا نقول أن خطوة الإحباط هامة لكي نتعرف عليها؟ لأنها هي الخطوة التي تسبق الخطوة الأخيرة النهائية، وهي خطوة الاستسلام. في الاستسلام يتوقف الإنسان عن السعي، فلقد انتهى ولقد مات. في الاستسلام توقف عن السعي. قد نقابل شخص في 20 من عمره في مرحلة، في هذه المرحلة الاستسلام، لقد انتهى وهو في 20 أو 30 أو 40، لا يهم العمر، قد يصل إلى الاستسلام في 20 من عمره، لقد انتهى لقد مات. أقول أن كل، يقول علم النفس أن كل هذه التفاعلات التي شرحناها، التي تحت عنوان يحجبها عن الآخرين، كل هذه التفاعلات من الخجل، الخزي، الاحتقار، عدم الرغبة في الاقتراب من هذه النفس، الصراع، الانشطار، الإحباط، المرارة، كل هذه التفاعلات تلعب دورا في عملية السعي والطموح والإنجاز. عندما تكون هذه العملية التفاعلات حادثة، بالطبع لا نتوقع أن نجد وضع أهداف أو طموح أو سعي أو إنجاز، نرى هذا إما أنه غائب تماما أو موجود بدرجة قليلة جدا. هذه التفاعلات تلعب دورا في عملية السعي، الطموح، الإنجاز، وأيضا في أمر هام جدا نتحدث عنه، سوف نتحدث عنه دائما، وهو استنفاذ الطاقة المطلوبة لخوض معركة الحياة. عبارة هامة جدا جدا جدا، استنفاذ الطاقة. أحد أهم تبعيات الصراع، صراع الإنسان مع نفسه، مع صورة ذاتية سلبية، أحد أهم التبعيات التي تتحكم في يوم الإنسان هي هذه العبارة، استنفاذ الطاقة المطلوبة لخوض معركة الحياة.